రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر عام 2020. برنامجنا بيحتوي على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. مقتل مزارع وابنه وجرح ثالث في هجوم مسلح بمحلية طويلة بشمال دارفور، ومواطنو طويلة يسيرون موكبا احتجاجيا إلى مدينة الفاشر. ارتفاع وتيرة الانتهاكات في ولايات دارفور وشكاوي من تزايد النهب في ولاية جنوب كردفان. مقتل 3 أشخاص واختصاب امرأة وجرح آخرين في ولاية وسط وغرب دارفور، والمواطنين ينددون بالطلق المبكر للمواشي ويطالبون بنزع السلاح. وزارة الصحة تعلن تسجيل 3025 إصابة بفيروس كورونا خلال الشهر الجاري في أعلى معدل إصابة منذ مايو الماضي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الأمين رمضان حماد. قتل المزارع أحمد إسماعيل 65 عاما وابنه أبكر 12 عاما، وأصيب ابنه عبد الغني أحمد إسماعيل إسحاق 15 عاما بجروح برصاص ميليشيات مسلحة في قرية مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور مساء الثلاثاء. وقال مواطنون لراديو دبنجا إن مسلحين أطلقوا النار على إسماعيل وابنه أثناء عملهم في حصاد مزرعتهم، مما أدى لمقتلهما في الحال وإصابة الطفل عبد الغني بجروح خطيرة وكسر في قدميه، نقل إلى مستشفى الفاشر لتلقي العلاج. ونقل مواطنو مرتال وطويلة جسامين القتلى إلى الفاشر في موكب حاشد، ونظموا وقفة احتجاجية أمس الأربعاء أمام منزل والي شمال دارفور. وخاطب الوقف عدد من المتحدثين من أعيان مرتال منددين باستمرار الانتهاكات والاعتداءات، وقالوا إنه الاعتداءات بدأت منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، وقال إنه مجموعة من الميليشيات أشهروا أسلحتهم في سوق مرتال وذهبوا إلى مزرعة إسماعيل يوم الثلاثاء على مر جميع القيادات الأهلية، ووصفوا الجهة التي نفذت الهجوم بالميليشيات المسلحة التابعة للحكومة وتحمل سلاحا حكوميا وتستقل سيارة حكومية، مشيرين إلى اعتصام المواطنين في طويلة إلى حين معالجة الأوضاع. وقال إنه محلية طويلة أكثر المحليات معاناة من الإشكاليات الأمنية، ونوه إلى أن الحكومة وعدت بتأمين المنطقة عبر العربات قبل عام ولكنها لم تنفذ وعودها. وأوضحوا أن حامية طويلة لا تمتلك سوى عربتين معطلتين، بينما لا تمتلك شرطة المحلية أي عربات، ونددوا بالطلق المبكر للمواشي التي قامت بتدمير المحاصيل، وطالبوا بنزع سلاح الميليشيات. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
الحامية كلها بيضة طويلة، هي عربية والعربيتين ومتعتلات، الشرطة ما عند عربية، والدليل على ذلك قائد الشرطة اللي جاء الليلة ده جاب شنو؟ جاب عربية عربية مدنية. الحكومة دي قادرة تجيب 100 عربية لطويلة، لكن الحكومة دي ما حريصة أنها تحمي طويلة. الحكومة دايرة الطويلة تدمر ويقتلوا ناس. عليكم الله أحموا شعبكم ومواطنيكم. ليه يا خانين؟ ليه ما بني آدمين يقتلوا مننا ويقتلوا بناتنا وامهاتنا في الخلا؟ مره ما تمشي تجيب الجش.
كما خاطب الوقفة والي شمال دارفور محمد حسن عربي معلنا مسؤولية الحكومة عن أي تفلتات من القوات النظامية المتمثلة في الجيش والشرطة والدعم السريع، وقال إنه أي ميليشيات أخرى لا تتبع للحكومة سيتم التعامل معها وفق القانون. وقال الحكومة ورثت وضعا معقدا، وقال إن الشرطة والقوات المسلحة في محليات الولاية 18 تواجه إشكاليات كبيرة، ووعد بمعالجة الإشكاليات وفقا للإمكانيات، وأشار إلى التغيير الشامل في قيادات القوات النظامية بالولاية، وقال إنهم اتخذوا قرارات الثلاثاء بجمع السلاح وفرض هيبة الدولة. وأضاف والي شمال دارفور في هذا الخصوص:
قوات الشرطة في محليات الولاية 18 عندها مشكلة كبيرة، في محليات الولاية 18 هنا في مشكلة، بما في محلية الفاشر هنا القوات المسلحة الموجودة عندنا على مستوى الولاية برضو عندها مشاكل، بنحاول نعالج المشكلات الأمنية في إطار ما متاح عندنا من إمكانات، لكن إذا فشلنا في المعالجة بيبقى ما في أي معنى لوجودنا هنا. بغض النظر عن القادة العسكريين والأمنيين الموجودين في الولاية دي، هم من وين؟ من الفاشر، من نيالة، من مدني، بغض النظر. من سنتين قمنا بتغيير شامل وجذري.
وفي ولاية وسط دارفور قتل المواطن عبد الشافي أحمد سليمان صالح 75 عاما مساء الثلاثاء رميا برصاص مسلحين داخل مزرعته غرب منطقة ورينغا 35 كيلو شمال نرتتي بولاية وسط دارفور. وقال آدم أوكيرو لراديو دبانجا إنه ثلاثة مسلحين يرتدون زيا عسكريا هاجموا عبد الشافي في مزرعته في تمام الساعة 9:30 مساء الثلاثاء عندما كان برفقة ابنه، وأطلقوا النار على عبد الشافي ونهبوا ما بحوزته من مبالغ مالية وموبايل. وأوضح أن ذوي القتيل أبلغ الشرطة مساء الثلاثاء عبر الهاتف، ونوه أن عربة تابعة للقوات المشتركة في زالينجي تحركت إلى موقع الحدث ونقلت جثمان القتيل إلى زالينجي أمس الأربعاء. وأشاروا لاستمرار أعمال العنف والقتل في ولاية وسط دارفور في مواجهة المزارعين والمواطنين والنازحين، مطالبا حكومة الولاية بمعالجة الأوضاع. وأضاف آدم أوكيرول راديو دبنجا في هذا الخصوص:
مقتل مواطن عبد الشافي أحمد سليمان صالح يبلغ من العمر 75 عاما رميا بالرصاص داخل زراعته كان مع ابنه محمد في منطقة ورانا قرب ورانا مسافة 2 كيلو قبل ثلاثة مسلحين ولابسين كاكي، وطالبوا تلفون وشالوا من ابنه محمد تلفون وبعد ذلك أطلقوا الرصاص.
وفي ولاية وسط دارفور اختصب رعاة مسلحون يوم الثلاثاء امرأة تبلغ من العمر 35 عاما في منطقة كيلجو التابعة لوحدة أبطا الإدارية 3 كيلومترات شمال شرق زالينجي قبل أن يطلقوا عليها النار مما أدى لإصابتها في العنق. وقال مواطنون في المنطقة أن ثلاثة من الرعاة المسلحين هاجموا المرأة في مزرعتها وقاموا باختصابها بالتناوب قبل أن يطلقوا عليها الرصاص. وأوضحوا أن المرأة نقلت إلى مستشفى أبطا ومنه إلى مستشفى زالينجي. وفي غرب دارفور قتل العمدة محمد دوسا مساء الاثنين رميا برصاص مسلحين يستقلون مواتر في منطقة أمتجوك في ولاية غرب دارفور. وقال محمد خاطر لراديو دبنجا أنه ثلاثة مسلحين يستقلون مواتر أطلقوا النار على العمدة محمد دوسا مما أدى لإصابته بجروح خطيرة وتوفي متأثرا بجراحه أثناء نقله إلى مدينة الجنينة. وقال أنه فزع أهلي تمكن من مطاردة الجناة والقبض عليهم دايا لتقديمهم لمحاكمة عادلة. وأضاف محمد خاطر في هذا الخصوص:
المنطقة أمتجوك بتتبع ولاية غرب دارفور، يعني هاجم ثلاثة من المسلحين، واحد اسمه صدام وعنده موتر دارين ياخذوا الموتر، وجاره العمدة محمد دوسة سمع أنه في يعني مشكلة في بيت جاره، يتحرك العمدة محمد دوسة وماشي على بيت جاره صدام، لمن قرب البيت في واحد من الحرامية كانوا مكمنين، فواحد من المجرمين الثلاثة قام ضرب العمدة محمد دوسة بآيرة نارية وجرح وكان جراحه خطيرة جدا، وتم إسعاف العمدة محمد دوسة وفي الطريق إلى الجنينة وافته المنية.
من جهة أخرى هاجم مسلحون على المعلم عبدالله إسماعيل الثلاثاء داخل منطقة ساني دادي في محلية كرينيك بولاية غرب دارفور أثناء تحركه بدراجته البخارية، وقاموا بتحطيم الموتر والاعتداء على المعلم بالضرب والشتم. كما شهدت ولايتي وسط وجنوب دارفور عدد من حوادث الاعتداءات والانتهاكات، حيث هاجم مسلحون الثلاثاء كنابي زراعية بالقرب من قرية ترجين التي تقع على بعد 11 كيلومترات شمال كاس بولاية جنوب دارفور. وحاول أفراد الميليشيات اغتصاب نازحة 19 عاما ولكنها قاومت بشراسة وتعرضت للضرب مما أدى لإصابتها بجروح خطيرة في الرأس. وتم فتح بلاغ بالحادث في مركز شرطة كاس ونقلت إلى مستشفى كاس الملكي لتلقي العلاج. وفي مساء يوم السبت الماضي أطلقت الميليشيات الرصاص الحي في محلية روكيرو بولاية وسط دارفور على المواطن الفاضل إسماعيل محمد 28 عاما مما أدى لإصابته بجروح خطيرة، وتم تحويله إلى مستشفى الفاشر لتلقي العلاج. وفي مساء يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر قتل مسلحون في سوق روكيرو بولاية وسط دارفور المواطن محمد الفكة بعد أن أطلقت عليه الرصاص الحي. شكا مواطنو مدينتي تلودي وكالوجي بولاية جنوب كردفان من انعدام الأمن على الطريق الرابط بين المدينتين وتعرضهم لحوادث النهب بصورة متكررة دون تحرك السلطات على الرغم من البلاغات المفتوحة. وقال شهود لراديو دبانجا أن الطريق بين تلودي وكالوجي شهد 3 حوادث نهب منفصلة واعتداء على الركاب خلال هذا الأسبوع. وقال أحد ضحايا النهب لراديو دبانجا أنه 4 أشخاص 3 منهم مسلحين ويرتدون الزي العسكري اعترضوا طريق عربة تقل لهم بالقرب من منطقة ومسواني على الطريق تلودي وكالوجي يوم الأحد وقاموا بضربهم بالعصي ونهب ما بحوزتهم من مبالغ مالية وشنط وأكثر من 15 موبايلات ذكية قبل أن يلوزوا بالفرار. وأشار إلى قيمة المنهوبات تقدر بحوالي 300,000 جنيه. وأشار كذلك إلى تعرض عربة جامبو وثلاث عربات للنهب في حادثين منفصلين على نفس الطريق. وناشد المواطنون عبر راديو دبنجا السلطات بضرورة تأمين الطرق الرابط بين مدن المحليات الشرقية من الولاية. وأضاف أحد ضحايا النهب المسلح لراديو دبنجا:
الكلام ده كله في ظرف ثواني كده ظهر واحد تاني شايل بندقية. شايل بندقية ده برضو ما عمل أي حركة شاذة أو بتوحي إنه هو إندونيا بتاع السوق. برضو بيحب يأشر يعني إنه زي الوقت أجيبه ودوني معكم قدام أجيبه. دول جاي علينا والعربية ماشية في حتة كده وعرة كده وصل قريب أمر بندقيته وثبت العربية ثابت ثابت أنزل 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 نزلونا تحت. وبعد ده قال طلع عليهم ده كي زول يطلع عليهم ده طلع طلع قرويش تلفونات المهم هو طلعنا اللي عندنا وفي 2 كده ضربوهم بالعصاية.
اعتدى 10 من منسوبي الاستخبارات العسكرية أمس الأربعاء على 2 من الناشطين بمدينة القضارف أثناء مراقبتهم الوقود في إحدى المحطات. وقال جعفر خضر أن 10 من منسوبي الاستخبارات اعتدوا بالضرب والعنف اللفظي على كل من معتز محمد عبدالله تنو من مبادرة القضارف للخلاص وأحمد محمد أحمد موسى من لجان المقاومة واقتادوهم إلى قيادة الجيش. وذلك أثناء مراقبتهم الوقود بطرمبة باشري بمدينة القضارف. وأوضح أن أفراد الاستخبارات دونوا بلاغات في مواجهة الناشطين في قسم شرطة الأوسط وصفها بالكيدية فيما نقل معتز وأحمد المستشفى وإعادتهم لحراسة القسم الأوسط مشيرا إلى تعرضهم لأذى جسيم جراء الاعتداءات. وقال أن الناشطين بصدد فتح بلاغات في مواجهة منسوبي الاستخبارات. وأضاف جعفر خضر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
دقوه وأساؤه بعد ذاك شالوهم ودوهم للقيادة قيادة الجيش وأثناء ما شايقينه ومودينهم على قيادة الجيش كانوا بيضربوا فيهم ضرب شديد جدا. بعد ذاك حولوهم مشوا ناس شني إلى يشوفوهم اللي حصل عليهم شنو لقوم حولوهم إلى شرطة المباحث.
كشفت وزارة الصحة أن تسجيل 3025 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال شهر نوفمبر الجاري في أعلى معدل إصابة تم تسجيلهم منذ مايو الماضي. وقال نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة دكتور منتصر محمد عثمان في تنوير صحفي أن ولاية الخرطوم سجلت 1594 تليها الجزيرة 325 خلال الشهر الجاري. وقال أن 41% من المصابين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 40 ولا تصحر عليهم أعراض المرض. وقال أن البلاد شهد 163 حالة إصابة يوم الثلاثاء من بينها 133 في ولاية الخرطوم و20 في الجزيرة و5 بنهر النيل فيما بلغ عدد حالات الاشتباه 274 حالة. وقال إنه العدد التراكمي للإصابات بلغ أكثر من 16,000 حالة إصابة و1212 وفاة. وقال إنه الموجة الشتوية ستكون أعنف من الموجة السابقة متوقعا زيادة حالات الإصابة. ونوه إلى الاستعدادات لفتح مراكز عزل جديدة في مستشفى النوى سوبا. وقالت إنه عدد الحالات خلال شهر نوفمبر بلغ 325 حالة وهو عدد غير مسبوق لم يتم تسجيله منذ شهر مايو. وناشد المواطنين بارتداء الكمامة والتباعد الفيزيائي المتري وغسل الأيدي. وأشاد بقرارات ولاية الخرطوم في إلزام المواطنين بارتداء الكمامات. وأضاف في هذا الخصوص:
في شهر 11 سجلنا 3025 حالة في الشهور السابقة دي ما شفنا إلا في شهر 5. شهر 5 وشهر 6 هي كانت الحالات الأكثر انتشاراً في السودان. شهر 8 و 9 نحن كان عندنا شوية الحالات قلت تماما 10 بنفس الطريقة، لكن شهر 11 أصبح أكثر من شهر 4 بعد الإغلاق الحصل في شهر 3. ده بيخلينا أيضا نتحسب للوضع العام.
تشهد مدينة تابت بولاية شمال دارفور أزمة حادة في مياه الشرب، مما أدى لارتفاع سعر برميل الماء إلى 150 جنيه. وأرجع مواطن من المنطقة في حديث لراديو دبنجا الأزمة لتعطل 3 آبار بينما توقف البير الرابع بسبب عدم توفر الوقود، وأوضح أن مياه الرهد المجاور للمنطقة شاربت على الانتهاء إلى جانب تلوثها، وقال أن مياه منطقة مرسال المجاورة لا تكفي حاجة المواطنين في المنطقة، ونوه الارتفاع سعر جركانة الماء إلى 5 جنيهات. وأضاف في هذا الخصوص:
المويه صعبة لأنه في 3 آبار، و3 آبار ده 3 كل مواطلات الواحد الموجودة، يعني برضو ما عنده وقود عشان برضو يسقي الناس. جركانة المويه الآن ب5 جنيه والبرميل ب150، والناس ما عندهم مقدرة ذاته يبوه حتى الموجود البسيط. الشيء الثاني، الناس راكزين غالبا على الراد، والراد خلاص انتهى والمياه برضو وسخانة شديد يعني، فالموضوع المياه دي يعني صعبة خلاص في المنطقة هنا، لأنه ما في تاني بير قريب، كله تقريبا تمشي لهلة مرسال ولا هلة دابو برضو ما تلقى مياه، لأنه العالم كصفته بقت كثيرة جدا والمياه يعني ما بلحق للناس يعني.
لا تزال مدينة النهود بولاية غرب كردفان تعاني من أزمة حادة في مياه الشرب والكهرباء، مما فاقم من معاناة إنسان المدينة. وقال وليد أحمد البدوي عضو لجنة إصناع مياه مدينة النهود لراديو دبنجا إن مواطن المدينة يعاني بشدة في الحصول على مياه الشرب نسبة لتذبذب التيار الكهربائي بالمدينة وعدم امتلاك هيئة المياه لبوابير خاصة بها. وأوضح أن المحطات الحرارية التي تتبع للشركة التركية أصبحت متهالكة ولا تستطيع أن تمد المدينة بتيار كهربائي منتظم، مما أثر سلبا على الإمداد المائي. وطلب السلطات بضرورة وضع حد لمعاناة إنسان المدينة عبر ربط المدينة بخط الكهرباء القومي. وأضاف وليد أحمد البدوي عضو لجنة إسناد مياه مدينة النهود لراديو دبنجا:
الموية ذاتها مركزة على الكهرباء، يعني الآبار ذاتها في طريقة أن الموية تجي طالعة ما عندها بوابير خاصة بها الهيئة. في نفس اللحظة هي مشكلة الكهرباء ومشكلة الموية حاجة ما بتتصل في النهوض خالص. الأزمة بتاعت الموية برضو فيها مشاكل فنية، فعلا مشاكل متعلقة مثلا بالنقص موجود في الهيئة ذاته، كان في عمالة مؤقتة 31 دين الحمد لله تم تثبيتهم.
أعلنت مبادرة نواب الاختصاصيين عن استجابة النواب في نحو 70 مستشفى في مختلف أرجاء السودان للإضراب الجزئي الذي بدأ الثلاثاء لمدة 10 أيام، وتوقعت المبادرة تزايد عدد المستشفيات المضربة خلال الأيام المقبلة. وقالت إنها تلقت مبادرة من اختصاصيين بالانضمام للإضراب الشامل المقرر بعد 10 أيام. يذكر أن نواب الاختصاصيين يطالبون بوظائف ثابتة في الخدمة المدنية. أعلن نادي أعضاء النيابة العامة الدخول في إضراب شامل ومفتوح ابتداء من أمس الأربعاء لحين قالت أو استقالة النائب العام. واتهم النادي في بيان له النائب العام بمحاولة كسر طوق الإضراب بكل الوسائل عبر التأثير على متخذي القرار ومضايقة وكلاء النيابة باستدعائهم وترهيبهم لإثنائهم عن الإضراب المعلن، وأوضحوا إنهم لا يجدون سببا على الأرض لإيقاف التصعيد. طالبت الجبهة الثورية بالتوقيع على اتفاقية الاختفاء القسري والبروتوكولات ذات الصلة، وشددت على ضرورة تشكيل لجنة وطنية للعمل في ملف الاختفاء القسري. وأكدت الجبهة الثورية عدم وجود مقابر جماعية وأسرى في المناطق التي تسيطر عليها، مشيرة إلى أنها سلمت الأسرى للصليب الأحمر، فيما دعت منظمات المجتمع المدني والمنظمات لحماية الشهود والأسر التي لديها مفقودين ومختفيين قسرياً، كاشفا عن وجود عدد من المفقودين من أسرائها لدى الجانب الحكومي، وأن هناك مجموعة من الأسرى المختفين قسريا بعض الأسر تفتكر أن أبنائها موجودين حتى الآن. وطلب القيادي بالجبهة الثورية ومسؤول الأسرى والسجناء بحركة العدل والمساواة إدريس محمود لدى مخاطبته ورشة العمل حول بناء استراتيجية وطنية لمناهضة الاختفاء القسري في السودان بفندق كورنيسيا اليوم، والذي نظمه المركز الأفريقي لدراسة العدالة والسلام. الخبر الأخير في النشرة: أعلن مجلس الوزراء عن شروع الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء في الترتيب للاتصال فورا وبصورة رسمية بالجهات المعنية على المستوى الإقليمي من أجل تقديم المساعدات الفنية اللازمة للجنة التحقيق في انتهاكات الثالث من يونيو 2019. وتلقى رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك يوم الثلاثاء تقريرا دوريا جديدا من اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات 3 يونيو 2019 في محيط القيادة العامة والولايات. وأشار التقرير إلى أن اللجنة تمكنت في المرحلة الثانية من عملها من الاستماع والتحقيق مع عدد من الشهود معظمهم قادة للعمل السياسي في البلاد ممن لديهم معلومات تحصلوا عليها بحكم وجودهم في تلك الفترة التي شهدت أحداث 3 يونيو 2019 بالقرب من مراكز تحريك وصناعة الفعل السياسي. وأكد تقرير أن عدد الشهود بلغ 250 شاهدا كما تحصلت على إفادات من الجهات الرسمية. وأكد التقرير أنه ما توافر لدي اللجنة من معلومات وبيانات ووقائع حقيقية تشكل أرضية صلبة تمكنها من الدخول للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة التقييم النهائي. واقترح أن تبدأ الفترة الثانية في 16 نوفمبر 2020 وذلك بسبب ما حدث خلال الفترة الماضية من إغلاق صاحب تفشي جائحة الكورونا. ونبه التقرير إلى وجود بعض المعوقات في الحصول على المساعدات الفنية اللازمة. تمنينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار التي تمناها لكم من راديو دبنجا وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنع الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلاً مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا، راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية،
وأرحب بكم أيضا وأدعوكم لاستعراض محاور حلقة اليوم من نحو الديمقراطية. في هذه الحلقة تستمعون إلى
للبرلمان في الدولة الديمقراطية مهام عديدة تشريعية ورقابية، فكيف يمارس البرلمان الرقابة؟ وما هي سلطاته وصلاحياته في هذا المجال؟
البرلمان يعني كممارسة ديمقراطية أو في الأنظمة الديمقراطية، الوزراء لا يملكوا حق رفض المسؤول أمام البرلمان.
والديمقراطية التي لا علاج لها إلا بالمزيد من الديمقراطية تعرضت لنكسات عديدة في بلادنا ضمن الدائرة الشريرة، انقلاب عسكري ثم ديمقراطية. فما هي عيوب تجارب الديمقراطية السابقة في تاريخ السودان السياسي؟
معتبرة القوى التقليدية عن القضايا أن القضية بالنسبة لها هي مسألة حياة أو موت، لذلك لجأت وسخرت كل أسلحتها وأساليبها لوقت مبادئ أكتوبر.
وفي المحور الثالث من هذه الحلقة نتحدث عن الممارسات الخاطئة وسلوك النواب الذين يتحولون لتابعين للحكومة بدلا عن مراقبتها وتقويم أدائها، فكيف نتجنب تحول النواب إلى أدوات للهتاف ومباركة قرارات الحكومة؟
فعلا في بعض البرلمانات كانت بتبصم، ولكن يمكن احنا في ولاية الجزيرة كانت عندنا تجربة فريدة، يمكن على إثرها تم إقلاق المجلس التشريعي بعد عامين من قيامه أو أقل.
وكما تعلمون هذا البرنامج يسعى للتعريف بكيفية عمل الديمقراطية. في هذا الجزء نواصل ما بدأناه معكم في الحلقة السابقة من برنامج نحو الديمقراطية، وسنركز في المساحة التالية على التجارب البرلمانية في العهود الديمقراطية السابقة منذ الاستقلال. وقبل مناقشة تجربتي أكتوبر 64 وأبريل 85، نطرح في البداية هذه الأسئلة كمقدمة للدخول إلى صلب الموضوع. كيف تعمل الرقابة البرلمانية على الحكومات في الأنظمة الديمقراطية؟ وما هي سلطات البرلمان في هذا المجال؟ وكيف يتم استدعاء الوزراء؟ وهل هم ملزمون بالحضور أمام البرلمان؟ للإجابة على هذه الأسئلة التقينا بالأستاذ المحامي يحيى الحسين رئيس حزب البعث السوداني في مكتبه بالخرطوم، فقال:
البرلمان عادة يقوم بدوره الرقابي عبر اللجان المخصصة والتي توكل إليها مهام الإشراف على الجهاز التنفيذي، وعادة تمنح سلطات واسعة للتحقيق والتفتيش في تلك الأجهزة التنفيذية وإعداد التقارير الدورية حول أداء الوزارات وتقديمها للبرلمان ومناقشتها. يتم ذلك عبر اللجان أو قد يتم مباشرة عبر الجهاز الإداري للبرلمان، يعني يخطر الوزير بفحوى الشكوى والتساؤل المطلوب لإعداد رده. يعني البرلمان يعني كممارسة ديمقراطية أو في الأنظمة الديمقراطية، الوزراء لا يملكوا حق رفض المسؤول أمام البرلمان والرد على الأسئلة المشارة، لكن نحن طبعا في برلمان ذات الأجهزة الاستبدادية دي يعني ممكن الوزير يرفض لأسباب متعلقة بالاستعلاء يعني على البرلمان والاستعلاء على البرلمانيين ولقربه من الرئيس ولتبوءه موقع كبير مثلا في الحزب الحاكم أو في الأجهزة الأمنية وغير ذلك يعني. لكن طبعا البرلمان يعني عادة في لوائحه يعني هو ممكن يحاسب الوزير يحقق معه ويطلب حالته للأجهزة، ممكن يعني تصل السلطات بتاعت البرلمان للعزل يعني عزل الوزارة ذاته وعزل الوزير أو التوصية بعزل الوزير وقراراته واجبة التنفيذ. نحن طبعا الآن موعودون بما هو أخطر وأجل، حكومتنا الليلة مع المجلس السياسي قرروا أنه يستغنوا على البرلمان ذاته وعلى السلطة الرقابية الممكن تراقب الأداء بالنسبة ليوم الاثنين ويقوموا هم بعملية التشريع، وبالتالي ما في حاجة لأنه يقام مجلس تشريعي والله طالما هم بيستأذنوا لهذا الدور، لدرجة أنه يعني المجلس السيادي الآن قدر يصدر تشريع أو يصدر القرار بتكوين المجلس الأعلى للسلام دون حتى مشاورة المجلس الوزراء، بل نزع السلطة دي زادة من مجلس الوزراء اللي هو أصلا منحته له الوثيقة الدستورية بأنه يكون مفوضية للسلام ويكون مفوض دراسة هذه المفوضية. عشان كده هسه نحن يعني أساسا ما عندنا دور، يعني ما عندنا سلطة تقوم بدور رقابي، لكن عندنا سلطة تقوم بدور تشريعي، يعني قدروا يعدلوا الوثيقة الدستورية عشان تمنحهم الحق في أنهم الاثنين مع بعض يجلسوا ويقرروا بأنهم يمارسوا هذه السلطة اللي دي يعني مسألة يعني جديدة، يعني حاجة كده ما حصلت من قبل يعني. ووصلوا لدرجة أنهم هسي يعني بمخرجات الوثائق بتاعت السلام وضرورة إدراجة في الوثيقة الدستورية أنهم يشكلوا ما يشبه الحاضنة، حتى يستغنوا عن الحاضنة ذاتها اللي كانت ممكن تقوم بالدور الشعبي أو الدور الرغابي يعني. وبالتالي تكون في لجنة مكونة منهم الاثنين، يعني هي بمثابة جهاز للتشاور ليس إلا يعني، لأنه ما ممنوع سلطة بتاعة تشريع ولا سلطة بتاعة رغابة. هسه يعني نحن في أجهزتنا الانتقالية دي فقدنا عنصر الرقابة على الوزراء، فقدنا عنصر الرقابة على الجهاز التنفيذي بكامله، ولو إنه يعني هم اعتبروا نفسهم جهاز تنفيذي وذاك اعتبر نفسه جهاز سيادي، رغم إنه السلطات اللي كانت ممنوحة زمان للرئيس في النظام المباد يعني كان رئيس الجمهورية بيمتلك كل السلطات، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ذاتها، يعني في بعض الأحيان بيتدخل أو بيتدخل مباشرة في عمل القضاء، دي تنازل عنها طواعية للمجلس يفترض أنه يمارس سلطات رمزية يعني. وهذه السلطات الرمزية والسلطات التنفيذية اللي هم اكتفوا بها دي ما خاضعة لأي رغبة، إلا يمكن الرغبة الإعلامية والرغبة الشعبية اللي بدرت في النقد اللي بيوجه لمجلس الوزراء ويوجه للمجلس السيادي، وده يعني زي ما تقول الناس يتكلموا بيدوه أذن صماء يعني ما مدينه أي اهتمام، لأنه هو ما مضبوط بلوائح وما مضبوط بضوابط بتقول إن الزول إذا تجاوز هذه السلطة أو تجاوز الحدود ما هي السلطات الممكن طبق كان يعيد الأمر إلى نصابه. زمان الرغبة عادة في الأجهزة البرلمانية والتساؤلات البتوجه والمحاسبات البتوجه بيمارسوها كل النواب أو بيتمارس بواسطة منح فرصة لكل الكتل الموجودة في البرلمان بأنها تدلي بدلوة أو تقدم استجوابة أو انتقادة مباشرة للجهة التنفيذية. وحسا الآن بقت يعني ما في أصلا المنبر أو الوعاء اللي بيقوم بهذا الدور أيضا مفتقد تماما، وبالتالي وقعنا في شر عمالنا زي ما بقول.
كانت تلك أعزائي المستمعين إجابة الأستاذ المحامي يحيى الحسين رئيس حزب البحث السوداني حول الرقابة البرلمانية وأدوارها في مساءلة ومحاسبة الجهاز التنفيذي والوزراء. في الجزء التالي من برنامج نحو الديمقراطية الذي يأتيكم من راديو دبنجا يتواصل استعراضنا لتجارب السودان في العهود الديمقراطية، ونتساءل هنا هل هنالك عيوب في الممارسات ظهرت في التجارب البرلمانية السابقة في ديمقراطية 1964 وفي ديمقراطية 1985؟ ما هي الدروس المستفادة؟ طرحنا هذه الأسئلة على السياسي والمحامي البارز علي قيلوب الذي عاصر التجربتين، فماذا قال؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الكلام عن الأحزاب والكلام عن البرلمان اللي مرت على السودان هي من 56 يعني تقريبا 53 56 58. أهم هذه البرلمانات كانت اللي هي البرلمان اللي جاء في ثورة عقب ثورة 21 أكتوبر 64، ده كان تعبير عن توق حقيقي للديمقراطية بين السودانيين دون تملك لأدوات مؤسسية ناجعة تضمن استدامة الديمقراطية وتعميقها في الثقافة السياسية السودانية. والأمل كان عظيم يعني في تغيير جذري وصامد يعني هو للبلاد لمرحلة جديدة تحقق فيها غايات الاستقلال الوطني في كل مجالات الحياة. ثورة أكتوبر دشنت صراع مكشوف بين قوى الحداثة والتجديد مقابل القوى التقليدية المحافظة، طبعا في وقتها كانت تسمى القوى الرجعية، وحملت شعارات أكتوبر مبادئ ومطالب لدولة ديمقراطية حديثة بدءا من قانون انتخابات جديد حديث وممثل للتطلعات مرورا بالوحدة الوطنية وحل مشكلة الجنوب وإلغاء الإدارة الأهلية ونهاية بالتنمية المستقلة والمستوازية. واعتبرت القوى التقليدية عن القضايا أن القضية بالنسبة لها هي مسألة حياة أو موت، لذلك لجأت وسخرت كل أسلحتها وأساليبها لوقت مبادئ أكتوبر، ولم تتردد حزب الأمة في التلويح بالعنف كما يقال، يعني الاتهام لحزب الأمة إنه الحزب يعني لوح بالعنف بممارسة الابتزاز بالعمل السياسي. ده طبعا رأي بعض السياسيين يعني. وقد حشد ميليشيات في ضواحي العاصمة لتسيير المواقف وجاء بهم من أغانيهم البعيدة، فالحزب لا يملك القواعد في المدن المتقدة. بعض الناس طبعا بيفتكروا انه الحشد ده لانه الحزب ما عنده قواعد في المدينه، ودي حقيقه، والحزب طبعا قواعده كلها او جلها في الريف يعني، ما في المناطق الحضريه يعني. الميزه في انتخابات 65 لتلا اكتوبر او جعرب اكتوبر ادخال دوائر الخريجين، وبرضه من الحاجات الممكن الاحظ انه حزب الشعب الديمقراطي قاطع الانتخابات، وكذلك جبهة الجنوب، الحزبين دي قاطعوا الانتخابات بأسبابهم يعني. ومن برضه من الايجابيات بتاعت الانتخابات دي فوز عدد كبير من مقدر من الخريجين وكتلة جبال النوبة، جبهة الميثاق الإسلامي كان لأول دخول لهم في البرلمان، وكذلك مؤتمر البجة، والحزب الشيوعي أول دخول يعني واضح بالنسبة ليهم ومعلن بالنسبة ليهم. كان في 4 الانتخابات الثالث ثورة أكتوبر يعني، والقوة دي كلها تحالفت تحت مسمى جبهة قومية متحدة، ضمت إلى جانب الأمة والاتحاد وجبهة الميثاق يعني الأحزاب التقليدية يعني، ونجحت في إجبار رئيس الوزراء أكتوبر وزير الخدمة الخليفة على تقديم استقالته في 18 فبراير 85، طبعا بضغوط من الأحزاب التقليدية يعني حزب الاتحاد وحزب الأمة، تمت الاستقالة دي. وبالتالي في حكومته الثانية وزير الخدمة الخليفة زي أحدث انقلاب يعني على أجواء الثورة الشعبية بتاعت أكتوبر، وانفرضت في حكومة الثورة أكتوبر الأولى وجود جبهة الهيئات والنقابات بالذات يعني، والتمثيل العمال والمزارعين في مجلس الوزراء، مع زيادة واضحة لعدد اليساريين، وجاءت الوزارة الثانية بتاعت الخدمة الخليفة خالية من تمثيل العمال والمزارعين، مع زيادة واضحة في وزارات الأحزاب التقليدية والجنوبية. وحدت الحكومة حكومة الخدمة الثانية مهمتها في موضوعين: مشكلة الجنوب وإجراء انتخابات النيابية. وفي الحتة اللي احنا بنقول الانتخابات لأنها كانت الأكثر إلحاحا بالنسبة للأحزاب حسب نص المادة الثانية من الميثاق الوطني الصادر في 30 أكتوبر 64 على إجراء انتخابات عامة لقيام جمعية تأسيسية بموعد أقصاه مارس 65، وشكلت الحكومة الانتقالية في 17 فبراير 64 لجنة مستقلة لإشراف الانتخابات. وفعلا تمت الانتخابات دي، كان من أهم القرارات فيها تخصيص 15 دائرة للخريجين بالإضافة للدوائر الإقليمية في الشمال، ومرة أخرى استبعد نظام الانتخابات بالغائم من دون تقديم أسباب مقنعة. من إجازات أكتوبر منح المرأة حقها في الانتخاب كاملا، كما خفض من سن الناخب ل 18 سنة.
أه
أعزائي المستمعين، كان ذلك السياسي والمحامي البارز علي قيلوب متحدثا حول العيوب التي ظهرت في التجارب البرلمانية السابقة في ديمقراطية 64 و85. ما هي الدروس المستفادة؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ونحن نتجه لخاتمة هذه الحلقة، ماذا عن البرلمانات الدكتاتورية حيث اعتاد النواب على اتباع ما تقوله الحكومة والبصم والموافقة على قراراتها؟ كيف نتجنب مثل هذه الثقافة والممارسة غير الديمقراطية في المجلس التشريعي الانتقالي الذي سيتم تشكيله قريبا؟ الأستاذة ساجدة يعقوب كبرلمانية سابقة تجيب على هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم إخوتي في رادي دبنجا، شكرا على الاستضافة. بالنسبة للمرحلة الحالية اللي هي المرحلة الانتقالية والمجلس التشريعي القادم إن شاء الله، ونحن بنعول عليه كثير في إنه يكون مخرج لهذه البلاد من الأزمات ومن الاختلافات. صراحة لو جينا تكلمنا عن البرلمانات، فعلا في بعض البرلمانات كانت بتبصم، ولكن يمكن نحن في ولاية الجزيرة كانت عندنا تجربة فريدة، يمكن على إسرها تم إقلاق المجلس التشريعي بعد عامين من قيامه وأقله، ووصلنا يمكن في مواضعاتنا لهذا المجلس وللرئيس السابق شخصيا حتى المحكمة الدستورية، وأثبتنا بأنه البرلماني مفروض يكون يعني برلماني عفيف نظيف، جابوه المواطنين، جابوا الشعب عشان يكون ممثل للشعب وليس للحزب. أي نعم، أنا مثلا ساجدة يعقوب كنت بمثل الحزب الاتحاد الديمقراطي في دائرة الحوش القربية الولائية، ولكن عندما أخصمت داخل غبة البرلمان أخصمت على أن خدمتي للوطن والمواطن. وصراحة داخل البرلمان الممارسة بتختلف تماما عن الشغل اللي يمكن يكون خارج البرلمان، بتنتفي تماما عندنا النظرة الحزبية الضيقة القبلية الضيقة، ويجب أو دي ما مفروض تكون، ويجب إنه التشريعي يكون عادل، يكون واثق من نفسه، يكون غير منساق إلى حزب أو مجموعة أو قبيلة أو غيره. ومن هذا المنطلق بوصي المجلس التشريعي القادم وعضويته التي نعول عليها كثيرا ويعول عليها الشباب الذين قاموا بهذه الثورة في إنه إرسلين دعائم الديمقراطية، يعني ما يكونوا هم بينفذوا في برامج وبتاعة أحزاب، ولا يكونوا هم أبواق لأحزاب، بل يكونوا عادلين، يكونوا واثقين تماما من إنه هذا الوطن يسع الجميع، بأنه لا يمكن يمارسوا إلا الحق الديمقراطي القانوني، يمارسوا العدالة، لا يخافوا في الحق لومة لائم. هي مسؤولية صراحة كبيرة جدا جدا، ولو ما قدر البرلمانيون القادمون قدروا فرقوا ما بين الحزب والوطن بتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا، ويكون كأنك يا زيد ما غزيت. نتمنى لهم إنه يكونوا في قمة المسؤولية، نتمنى إنهم يجيبوا حق السوار، نتمنى إنه يجيبوا حق الشباب، نتمنى إنه يرسوا ممارسة ديمقراطية حقة، خاصة وإنه إحنا في السودان سبقنا غيرنا من كثير من الشعوب في الممارسة الديمقراطية في كل الممارسات السياسية. عندنا الوزير بيمارس السياسات التي تفيد المواطن، التشريعي هو مسؤوليته أكبر لأنه هو بيمثل الشعب، بيمثل جماهير جابوه وأناب عنهم، فدي مسؤولية كبيرة جدا جدا. أتمنى من كل برلماني وبرلمانية قادمة يخطوا الوطن أمام عيونهم، يخطوا الحقوق أمام عيونهم، يخطوا العدالة وممارسة العدالة أمام عيونهم، الديمقراطية أمام عيونهم، لا يخافوا من قول الحق، وإن شاء الله الحق يعني أبلج. ونتمنى إنه في أسرع وقت يقوم المجلس التشريعي، لأنه بصراحة هو الحلقة الآن هو الحلقة الناقصة التي يعني يمكن عرض هذه الفترة إذا صح لي التعبير في المجلس التشريعي هو مخرج لهذه البلاد من هذه الأزمات. المجلس التشريعي هو مخرج للوطن والمواطن. المجلس التشريعي هو مخرج للحكومة في إنها تمشي على الطريق القانون والدستور والديمقراطية. المجلس التشريعي أمامه في هذا الوقت بالذات مسؤولية كبيرة جدا. نسأل الله لهم ولنا بأنه يكونوا قدر هذه المسؤولية. نسأل الله أنه مجرد ما يدخل قبة البرلمان يتناسوا أحزابهم واختلافاتهم وإيديولوجياتهم ويكون الوطن والمواطن هو ديدنهم هو هدفهم. نتمنى للجميع يكون قدرم هذه المسؤولية الكبيرة وهي يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن يعني حتى الجبال ناءت منها وحملناها نحن كبني آدمين عن جهل. نتمنى إنه يكون ما جهل كبير. نتمنى إنه نكون إن شاء الله نرجح كفة هذه الفترة الانتقالية وجميعنا ندعم هذه الفترة الانتقالية حتى نعبر إلى بر الأمان. لأنه أي فشل معناها فشل للديمقراطية معناها آخر طلقة للديمقراطية في هذه البلد. ونتمنى إنه يعم السلام البلاد ونتمنى إنه نكون كلنا يد واحدة لبناء هذا الوطن الجميل الكبير وحتى نستفيد من موارده المهدرة حتى نستفيد من قوته أو البنية بتاعته التحتية كاملة بما فيها البشر. فالتنمية البشرية مهمة جدا جدا ويجب إنه ينظر إخوتنا وإخواننا في البرلمان القادم إلى السودان بنظرة مستقبلية ما فيها محاصصات ما فيها قبائن ما فيها دقائن بل فيها وطن يسع الجميع فيها وطن جميل. نتمنى من الجميع إنه يمارس الديمقراطية بصورة حقة. شكرا جزيلا.
بحديث الأستاذة ساجدة يعقوب البرلمانية السابقة نصل لختام هذه الحلقة من نحو الديمقراطية قدمناها لكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحايا زملائي في الفريق العامل براديو دبنجا وحتى لقاء جديد في أمان الله وأقعد عافية.
أنا لست رعديدا يكبل خطوه ثقل الحديد لا 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 أسراب الضحايا الكادحون العائدون مع الظلام من المصارع والحقول ملأوا الطريق ملأوا الطريق الطريق عيونهم مجروحة الأوار ذابلة البريق يتهامسون 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 صياط جلاد تسوق خطاهم ما تصنعون يجلجل الصوت الرهيب مع القيود مع الأنين تظل تبغر بالدجى المشؤوم أفواه السجون ويغمغمون 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 نحن الشعوب الكادحون لا
لا لا لا لا لا لا لا لا هناك قافلة تولول في متاهات الزمان وبلا دليل عمياء فاقدة المصير تمشي الملايين الحفاة العراة الجائعون مجردون في السبح في دنيا المزابل والخرائب ينبشون والمتربون الهانئون يقهقهون ويضحكون يمزغون الليل في الحانات في دنيا الفتون والجاد ملتهب يؤج حياله نهد وجيد موائد خضراء تطفح بالنبيذ وبالورود لهب من الشهوات يجتاز المعالم والسجود هل يسمعون صخب الرعود
أخي المواطن أختي المواطنة تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات
بحب وفاخر يا وطني العزيز
أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر من العام 2020 مقتل مزارع وابنه وجرح تالت في هجوم مسلح بمحلية طويلة في شمال دارفور ومواطنو طويلة يسيرون موكبا احتجاجيا إلى مدينة الفاشر ارتفاع وتيرة الانتهاكات في ولايات شمال ووسط وغرب وجنوب دارفور وشكاوى من تزايد النهب بولاية جنوب كردفان. مقتل 3 أشخاص واغتصاب امرأة وجرح آخرين في ولاية وسط وغرب دارفور. والمواطنون ينددون بالطلق المبكر للمواشي ويطالبون بنزع السلاح. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 3025 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الشهر الجاري في أعلى معدل إصابة منذ مايو الماضي. مواطنو مدينتي تلودي وكالوغي بولاية جنوب كردفان يشتكون من انعدام الأمن على الطريق الرابط بين المدينتين وإهمال السلطات لحوادث النهب رغم البلاغات المفتوحة. اعتداء 10 من منسوبي الاستخبارات العسكرية على 2 من الناشطين بمدينة القضارف أثناء مراقبتهم الوقود في إحدى المحطات بالمدينة. مدينة تابيت بولاية شمال دارفور تشهد أزمة حادة في مياه الشرب، وسعر برميل الماء يرتفع إلى 150 جنيه وتعطيل كافة أبار المياه بسبب انعدام الوقود. نادي أعضاء النيابة العامة يعلن الدخول في إضراب شامل أو مفتوح ابتداء من أمس الأربعاء لحين إقالة أو استغالة النائب العام. مجلس الوزراء يشرع بصورة رسمية الاتصال بالجهات الإقليمية من أجل تقديم المساعدات الفنية اللازمة للجنة التحقيق في انتهاكات الثالث من يونيو 2019. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع وأبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.